بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب في تأويل الرؤيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل. الظلة هي السحابة، وتنطف أي تقطر قليلا قليلا. قال: فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، أي يأخذون بأكفهم، فالمستكثر والمستقل، يعني بعضهم يأخذ كثيرا بعضهم يأخذ قليلا. وأرى سببا واصلا، أي حبلا موصولا من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت، والله لتدعني فلا أعبرنها، يعني فسرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبرها. قال أبو بكر رضي الله عنه: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن حلاوة ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال: لا تقسم. يعني هذا فيه تأويل الرؤيا، وأنه لا بس أن يعول الرؤيا إذا كان عنده علم بالتأويل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لأبي بكر رضي الله عنه أن يؤول هذه الرؤيا، لأن بكر رضي الله عنه من أهل التأويل. وأيضا فيها أن الإنسان مهما كان عالم التأويل قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب البعض يخطئ البعض. فأبو بكر رضي الله عنه صاب في البعض وأخطأ في البعض، يعني تكلف بعض العلماء في بيان ما أخطأ فيه أبو بكر رضي الله عنه، لكن لا ينبغي الخوض في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين. ومن الذي سيكون أعلم من أبي بكر رضي الله عنه حتى يجزم أنه أخطأ بكذا وأن الصواب كذا وكذا، فالأولى ترك ما أخطأ فيه، لأنه سيكون من باب الخرص وليس فيه شيء يقين يدل على ذلك. يعني فسر أبو بكر رضي الله عنه هذه الرؤيا السحابة التي تنطف السمن والعسل، فسر بالقرآن لينته وحلاوة العسل حلو والسمن لين، والناس يتكففون بأيديهم، فمستقل مستكثر أي من الأخذ من القرآن، والحبل الذي نزل من السماء والحق الوحي أخذ به النبي عليه الصلاة والسلام فعلى، إلى آخر ما فسر به أبو بكر رضي الله عنه. ثم الرجل الذي انقطع به وعثمان رضي الله عنه، لأنه حصل له ما حصل من الفتنة وخروج الناس عليه فانقطع به، يعني أرادوا عزله من الخلافة رضي الله عنه، ثم وصل له، أي بعد قتله مات شهيدا رضي الله عنه ودخل الجنة، فانقطعت الخلافة، يعني أخذت منه أو ألزموه بأن يخلع نفسه، فقطعوا عليه الخلافة، ولكن صعد بالحق وفاز لأنه مات شهيدا صابرا رضي الله عنه. لماذا لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه بما أخطأ، مع أنه حلف على النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبره لكنه لم يفعل؟ ذكر العلماء قالوا لعل يذكر عليه الصلاة والسلام ما سيحصل من الفتن وأنه سيكون كذا وكذا، فرأى المصلحة في ترك ذلك وعدم بيانه. في أيضا دليل على أن إبرار المقسم ليس بواجب إذا كان فيه حرج على المقسم عليه، من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه، لكن إذا كان فيه ضرر أو فيه حرج على المقسم عليه فله أن لا يبر قسم المقسم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبر قسم أبي بكر رضي الله عنه لدرء الفتن واختلاف الناس بسبب بيان ما أخطأ فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول، يعني كثيرا ما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له. يعني هذا فيه البحث عن الرؤى لأن فيها جزء من الوحي، وكان عليه الصلاة والسلام يسألهم، وغالبا ما يسألهم بعد صلاة الفجر لأن الذهن صافي متشوش والعهد قريب بالرؤيا، فلا يعني يكون يذكرها لم ينس منها شيئا. من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له. فجاء رجل فقال: رسول الله رأيت ظلة بنحو حديثهم. يعني هذا فيه البحث عن الرؤى، سؤال من عنده علم بالتأويل، لكن يعني لا إفراط ولا تفريط، لأن تتبع كل رؤيا هذا فيه أمر يطول، الإنسان يسأل باليوم عدة مرات، وفيه أشياء تكون قريبة من أضغاث أحلام، وغالبا تكون من حديث النفس أو أضغاث أحلام، وليس لها يعني تفسير معين، وليس من ورائه فائدة، يعني ليست من الوحي. فالذي ينبغي للإنسان أن يتوازن، إذا رأى رؤيا يتوسم فيها الخير ويظن أنها رؤيا حسنة ورؤيا واضحة أنها طيبة وفيها مبشرات كبيرة، لا بأس أن يسأل عنها. هذه قليلة، يعني تكون في الشهر مرة وفي الشهرين وفي ثلاثة، أما تتبع كل رؤيا أو كل حلم هذا أمر يطول ولا ينبغي، وفيها أيضا المشقة والإطالة على المعبرين. بعض الناس يبالغ في هذا، نقول الرؤية طيبة وهي من الوحي، جزء من الوحي ومبشرة، ولكن لا إفراط ولا تفريط في البحث عن التفسير. باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأوتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب أي كمل واستقرت أحكامه. هذا نوع من التفسير، أنه يفسر بالكلمات، يستدل بالكلمات على معنى الرؤيا أو على مدلول الرؤيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعمل الكلمات، رأى أن كأنه في دار عقبة بن رافع، يعني أول من خلال الكلمات عقبة لنا العاقبة في الدنيا والآخرة، أو قال: فأولت الرفعة في الدنيا والآخرة، وفي الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة. عقبة أخذ منها العاقبة، ورافع أخذ منها الرفعة. هذه يعني نوع من التعبير يستفاد من الألفاظ. ف فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأيضا فسرها بأن الدين قد طاب أي تم وكمل واستقر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. هل نأخذ من هذه حكما شرعيا أنه يبدأ بالكبير، ولا نقول لا يؤخذ من الرؤيا من الرؤى وهذه الرؤيا؟ لا، نقول يؤخذ منها حكم لأنها رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء وحي كما هو معروف. إذن هذه نقول هذه وحي. طيب الأذان أخذ من رؤيا، كيف أخذ الأذان من رؤيا والمعروف أن الرؤى لا يؤخذ منها أحكام؟ كيف الجواب عن رؤيا الأذان؟ أقرها. نعم، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها، فصارت شرعا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لا بمجرد الرؤيا، لأنها وقعت وقت التشريع، في وقت التشريع النبي عليه الصلاة والسلام أقره. كما لو قال صحابي قولا وأقره يصير دينا، لا لأن الصحابي قاله، لأن الصحابي ليس بمشرع، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره. إذن هذا واضح، ما في شك. إذن فيه يؤخذ منه هذه الرؤيا على ظاهرها، يعني أحيانا تأتي الرؤيا ما تحتاج إلى تأويل، تأتي على ظاهرها، هذا قليل. لكن في رؤيا النبي عليه الصلاة أو في رؤى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، هذا قبل البعثة، 6 أشهر قبل البعثة. هذه الرؤيا ما تحتاج إلى تأويل، تسوك فأتاه رجلان فدفعوا للأصغر فقيل له كبر. واضحة هذه على ظاهرها، أن السنة إذا أراد أن يعطي شيئا سواك أو لبن أو ما شابه ذلك يدفعه إلى الأكبر. طيب لو قال كيف، يعني هل يدفعه إلى الأكبر ولا إلى الأيمن؟ يعني ما مر معنا في حديث أنه دفعه إلى الأيمن، مع أنه كان صغيرا. ابن عباس رضي الله عنه كان عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، فشرب لبنا فاستأذنه عن يساره الشيخ، قال: تأذن لي نعطي الأشياخ؟ قال: لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله في يده، أي وضع في يده بقوة. كيف نجمع بين الأيمن والأكبر؟ كيف؟ هل الأيمن ولا الأكبر؟ أن في حديث الأيمن وفي حديث الأكبر، إيش نقدم؟ الأكبر ثم الأيمن؟ لا، لو فرضنا عن يمينه صغير وعن يساره كبير، طيب ما أذن الصغير؟ اليمين يقدم. طيب إذن هذا الحديث نقول الأكبر إذا كانوا أمامه، أو شيء أو واحد داخل، يعني ليس واحد عن يمينه واحد عن يساره، إذا كانوا أمامه جميعا أو شخص داخل المجلس يبدأ بالكبير، ما في مانع، صب القهوة والشاي وما شابه ذلك يبدأ بالكبير، لأنه ليس جالسا، هذا عن يمينه وهذا عن يساره. أما إذا كان جالسا فيه شخص عن يمينه والآخر عن يساره يبدأ بالأيمن ولو كان أصغر. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أي ظني واعتقادي إلى أنها اليمامة أو هجر. اليمامة يعني الرياض وما حوله، وهجر هي الأحساء. فإذا هي المدينة يثرب، هنا سماها يثرب مع أنه نهى، يعني في حديث في النهي عن تسمية المدينة بيثرب، قال عليه الصلاة والسلام يقولون يثرب وهي المدينة، فكيف أطلق عليها هذا الاسم مع أنه نفر منه؟ قال يقولون يثرب وهي المدينة، هذا يشوف منه، يعني لا تقولوا يثرب، يقول المدينة. ويثرب اسم مكروه لأنه مأخوذ من إيش؟ من التثريب، من التثريب وهو اللوم، وثرب عليه يعني لامه ووبخه، فهذا الاسم كرهه النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى سماها في القرآن المدينة. لئن رجعنا إلى المدينة وممن حولكم ومن حولكم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. وسماها النبي عليه الصلاة والسلام طابة، قال هذه طابة، هذه طابة، في رواية طيبة، هذه اسماء جميلة، المدينة طابة طيبة. طيب يثرب، أقول يثرب ذكره للتعريف، يقولون المدينة يثرب لأن كثير من الناس لا يعرفها إلا بيثرب، فهذا من أجل التعريف، وذاك جمع بين اسمين، المدينة التي تعرف بيثرب، هذا من أجل التعريف. أما قوله تعالى يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا ما فيه حجة، لأنه نقل لكلام المنافقين، والله سبحانه وتعالى سماها المدينة، وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. إذن هذا ذكر قول المنافقين، هذا مجرد حكاية قول المنافقين، والله سبحانه وتعالى لما ذكرها يعني ابتداء بدون نقل لم يسميها يثرب، سماها المدينة. طيب في قوله تعالى في سورة يوسف وقال نسوة في المدينة، هل مراد المدينة هي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ولا شو المراد المدينة هنا؟ هذا وصف وليس اسم، هذا وصف، المراد بالمدينة هناك مصر، يعني كانوا في مصر، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، إذن هناك وصف وليس اسما، وفي سورة التوبة اسم ومن أهل المدينة، إذن هذا نقول للتعريف. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت، قول عليه الصلاة والسلام ذهب وهلي إلى اليمامة أو هجر، هذا فيه دليل على أن الإنسان قد لا يفهم الرؤيا تماما، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرؤيا كما هو معلوم تأتيش رموز، تأتي رموزا، رأى أنه يهاجر الأرض بها نخل فقط، ما رأى إلا النخل، أرض بها نخل، الأحساء بها نخل كثير، اليمامة أيضا فيها نخل، فظن أنها إما اليمامة أو هجر، وإذا هي المدينة، ما في مانع، يعني هذه رموز ولا ترتب عليه شيء من الشرع، لكن هذه رمز، هي النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيهاجر إلى أرض أخرى ويترك مكة، ولا يضيره كونه لم يعرف عين الأرض التي سيهاجر إليها، يعني هذا لا يتعلق به شيء من الشرع. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. طيب قوله صدره، ما معنى صدر السيف؟ صدره يعني مقدمه، وهو أهم في السيف، وهذا يدل على أن الذين قتلوا من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، قتل من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام حمزة رضي الله عنه، وهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن جحش وسعد بن ربيع ومصعب بن عمير وأمثال هؤلاء الذين قتلوا من أفضل الصحابة رضي الله عنهم. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ويتخذ منكم شهداء، اختارهم لفضلهم رضي الله عنهم. إذن صدر السيف هو مقدمه وأهمه، والذين قتلهم أيضا مقدم الصحابة وأفضلهم. ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، يعني هذه المصيبة ذهبت وخلفها النصر والتمكين، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح، ليس مراد فتح مكة، لا، الفتوحات التي وقعت بعد يوم أحد. النبي عليه الصلاة والسلام غزا عدة غزوات: بني النضير أجل أن تصل عليهم أجلاهم، وغزا ذات الرقاع، وعدة غزوات قبل الفتح الأكبر. فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، اجتمعوا ولم يهنوا بعد تلك الهزيمة، ما زالوا على خير وقوة ويجاهدون في سبيله، بل غزوا بعد أحد مباشرة حينما خرج إلى حمراء الأسد، خرجوا في نفس اليوم، وهم ما هم عليه من الجراح والشدة، خرج سبعون منهم إلى حمراء الأسد، لأن المشركين هموا بالرجوع، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بمن استطاع الخروج من المسلمين إلى حمراء الأسد. فلما سمع المشركون بأنهم خرجوا خافوا، قال: هؤلاء فيهم قوة، وسمعوا أنه ندم من فر واجتمع عدد كثير فخافوا، فالله سبحانه وتعالى ثبتهم وجمعهم مرة أخرى. ورأيت فيها أيضا بقرا، وزاد أحمد بسند حسن، تذبح، وهنا تتم الرؤيا، بقرا تذبح والله خير، يعني خير جاء بعد هذه الهزيمة، والله خير، يعني ثواب الله وما أتاه الله خير مما حصل. فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، يعني دل على قتل من قتل أمران في الرؤيا: انقطاع السيف، لأن السيف هو قوة الشخص، فذهبت، يعني ذهب جزء من قوة المسلمين بقتل السبعين، وأيضا البقر التي تذبح. والبقر يعني فسرت في الصحابة لأن البقرة من أنفع الحيوانات، وليس هذا فيه عيب الصحابة أنه رآهم، يعني ضرب لهم مثل في البقر، هذا مجرد مثال. فالبقر من أنفع الحيوانات، يحصل بها الحرث وتلد وتوكل ويشرب لبنها، منافعها كثيرة، فالبقر حتى روث البقر يستفاد منه، يوضع فيه سماد ويوضع وقودا يجمعونه يبسونه يقيدون به، فالبقر كله منافع، وهكذا المؤمن كله منافع. فإذا هم النفر من المؤمنين موحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر، وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر. هذا ضبط، الضبط الثاني بعد يوم بدر. بدر هنا مفسرة ببدر الثانية وليست بدر الأولى، البدر الأولى قبل يوم أحد، هذه بدر الثانية، لأن المشركين لما رجعوا بعد أحد قالوا: موعدكم العام المقبل في بدر بين مكة والمدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قولوا نعم، فقالوا لهم نعم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام للموعد حتى أتى بدرا، وخرج المشركون فخافوا، سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه فخافوا، ورجعوا من أثناء الطريق واعتذروا أن العام عام جدب فرجعوا. فالله سبحانه وتعالى أظهر عز المسلمين وقوتهم وأذل المشركين ورجعوا خائبين. فهذا نصر عز للمسلمين وذل للمشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وش يقصد بالأمر؟ هل هو أمر الخلافة ولا أمر النبوة؟ النبوة، يعني يريد أن يقره على أنه نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقدم في بشر كثير من قومه فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه، وهو الذي يسمى خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان جهوري الصوت وكانت خطب قوية رضي الله عنه. وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة، يعني عسيب النخل الصغير، قطعة جريدة، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه قال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. شوف الصرامة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه القطعة قطعة عسيب ما لها قيمة، لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، كيف أعطيك النبوة؟ لا يمكن، هذا تكذيب لله سبحانه وتعالى، كفر بالله، وحاشى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يستجيب له. لكن هذا من باب المبالغة في التيئيس والزجر والرد لما يقول. ولن أتعدى أمر الله فيك، لن أتعدى أمر الله فيك لأنك كذاب ولا يمكن أن وافقك على شيء. ولئن أدبرت أي أبيت الإسلام ليعقرنك الله، أي ليقتلنك الله. وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه تحقيرا له وإهمالا له، أنه لا يستحق أن يطيل معه، أعطاه هذه الكلمات الواضحة الفيصل ثم تركه وترك الأمر ثابت رضي عنه يرد عليه. وقد حصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عقره الله لما أبى وكذب، يعني صار له شوكة وله أتباع كثير، ويعني قاتله المسلمون، هي شد معركة دارت بين المسلمين وبين المرتدين، يعني حصل معركة طاحنة، وقتل 70 من القراء، حتى خاف عمر رضي الله عنه على القرآن أن يذهب بعضه لكثرة من قتل من القراء رضي الله عنهم يوم اليمامة، لأنهم كانوا أصحاب بأس وشدة، وكانوا يعني مؤمنين مصدقين لمسيلمة على أنه نبي، وقاتلون قتال مستميتا. حصل ابتلاء عظيم للمسلمين بهؤلاء. أبو بكر رضي الله عنه كتبهم قبل القتال ووعظهم وذكرهم وأمر بردهم، وكانوا قد أسلموا ثم ارتدوا مع مسيلمة وآمنوا به أنه نبي وارتدوا معه. فحاول أبو بكر رضي الله عنه قبل القتال لكنهم أبوا وصروا، فأرسل إليهم أقوى الأمراء خالد بن الوليد رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي عنه قسم الجيش إلى أقسام كثيرة وولى على كل قسم قائد وبعثهم إلى المرتدين، حاربهم جميعا إلى اليمن إلى اليمامة وغير ذلك. فاختار أقوى الأمراء خالد بن الوليد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه سيفا من سيوف الله، قال أخذ سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه في مؤتة، وقال عنه رضي الله عنه أنه سيف سله الله على المشركين. فاختار خالد بن الوليد رضي الله عنه. وتقهقر المسلمون في أول المعركة وكثر القتل، وبدأوا يتقهقرون ويرجعون حتى كادت أن تقع الهزيمة لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبتهم وألهم خان الوليد رضي الله عنه خطة محكمة. ماذا فعل؟ قسم القبائل، جعل كل قبيلة مع بعض قاتل جميعا، كل قبيلة على حدة، وجعلهم يقاتلون كل قبيلة تقاتل على حدة حتى يظهر من ينهزم. وهذا فيه فائدتان: فائدة الإنسان يستميت في القتال لأنه يرى أقاربه حوله فيزداد ضراوة في القتال، وثانيا أن لا يمكن تنهزم قبيلة لأن يلحق العار ما عاشت، فهم يعني العار عندهم شيء كبير، فثبتوا ثبوت الجبال. ثم خالد رضي الله عنه لما قسمهم لم يقعد يتفرج ويوجه من بعيد، هو في البداية جمع كوكبة من الفرسان الشجعان وقال احموا ظهري لا أوسى من خلفي، وتقدم وهم يحيطون به وصار يشق صفوف الكفار، والمسلمون شجعون يرون أميرهم أمامهم يفري في المشركين، فصاروا يتقدمون معه حتى انهزم المشركون ودخلوا حديقة الموت، حديقة محصنة تسمى حديقة الموت، دخلوا تحصنوا بها. فانتدب البراء بن مالك رضي الله عنه وقال احملوني على ترس وارموني عليهم، فحملوه حتى صعد على السور ونزل فجأة وقتل 10 رضي الله عنه، فتح الباب دخل المسلمون وحصلت مقتلة عظيمة، وقتل قتل الله المسلمين، وقتله عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، ضربه السيف على رأسه، وطعنه حمزة بالحربة فلا يدرى أيهما قتله، وحشي رضي الله عنه دفع إليه الحربة فوقعت في صدري، في نفس اللحظة وثب عليه عبد الله وضربه على رأسه، فكل مشتركوا في قتله. قال وحشي لما أخذ حربته بعد موته أخذ الحربة ومسح الدم وقال قتلت بها خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة، وقتلت بها شر الناس، فلعل هذه بتلك لعل تكفر لعل هذه، ونفس الحربة نفسها ما تغيرت نفس الحرب، فلعل هذه بتلك. وبعض أهل بعض العلماء يقولون إن حربة إن وحشي هو الذي أصابه أولا، دفع لحربة أصابته أولا ثم ضربه عبد الله الأنصاري، فالله أعلم هذا وهذا. وذلك في حديث البخاري يرجح هذا القول أن وحشي سبق في ضربه، قالت جارية كانت فوق بيت قالت العبد الأسود، وقالت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود وأمير المؤمنين تعني مسيلمة، أنها كانت تنظر فوق البيت فأنا تنظر إلى القتال، فلما مات مسيلمة قالت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. هذا شيء يدل عليه أنه وحشي سبق ضربه أولا، وذلك يقول قتلت بها شر الناس، الظن من وحشي اللي قتله والأنصاري كمل عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال فقال ابن عباس رضي الله عنه فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيك ما أريت، فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما. وذاك أهل التعبير يقولون لبس الذهب في الرؤيا ليس محمودا للرجل. طيب في اليدين هذه فيه معنى، اليد هي قوة الرجل، التي يبطش بها. فهذا هذه الرواية تدل على أن جيش النبي عليه الصلاة والسلام سيكون فيه خلل بوجود هذين الكذابين، واحد في نجد في اليمامة، واحد في اليمن. فأهمني شأنهما، يعني كرههما واهتم لشأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا، يعني هذا إشارة إلى زوالهما بالقتل، وهذا هو الذي حصل. فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. يخرجان من بعدي، مع أنهما خرجا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معنى هذا أنها تشتد شوكتهما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي حصل. اشتد شوكة مسيلمة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حتى قتلوا الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك العنسي استولى على صنعاء وأخرج عاملها وصارت له صار له الحكم فيها، وتزوج امرأة من المسلمين، وهذه المرأة كارهة له لأنها مسلمة، فتآمرت مع قومها وصنعت سربا، يعني سردابا من الخارج إلى المكان الذي ينام فيه، ثم دعتهم اتفقت معهم أن يدخلوا، منهم فيروز الديلمي رضي الله عنه، فدخلوا ليلا وهو نائم مع السرب هذا حتى وصلوا إليه فقتلوه، فأهلكه الله بدون حرب بأمر يسير، لم يحصل قتال، أماته الله بدون حرب، لكن مسيلمة لا، حصل قتال شديد. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ هذا كما سبق فيه يعني تتبع الرؤى، لأنه جزء من الوحي، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف تعبيره، فقد يكون حصل شيء من الوحي في عن طريق رؤيا بعض الصحابة رضي الله عنهم. وفق الله الجميع وحفظه، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.